بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى في القراءة في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى نعم، وقال سبحانه عن النصارى طبعا، وتكلم عن التحريف رحمه الله تعالى، تحريف اللفظ وتحريف التأويل. قال وهذا كثير جدا وقد ابتلت به طوائف من هذه الأمة، وأما تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناس، يحرفون ألفاظ الرسول ويروون الحديث بروايات منكرة. وأما لي الألسنة بما يظن أنه من عند الله فكوضع الوضعين الأحاديث على رسول الله، أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة، وهذا الضرب من أخلاق اليهود. يبقى لي الألسنة إنما يتضمن أمورا كوضع الوضعين الأحاديث على رسول الله ليوهموا الناس أن النبي إنما قال ذلك ولم يقل، أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة، يعني يأتون بالنصوص التي ليست بحجة في الدين ويقولون هذه حجة في الدين، وهذا الضرب من أخلاق اليهود، التحريف واللي والوضع والتأويل الباطل. وذمها كثير لمن تدبروا في كتاب الله وسنة رسوله ثم نظر بنور الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث وإنما كل هذا الذي وقع الأمة إنما رجع إلى هذا الأمر، إلى التحريف في نصوص الكتاب والسنة، إما التحريف المتضمن للألفاظ وإما التحريف المتضمن للمعاني، وما ضل ضال إلا بسبب هذا التحريف ولي الألسن بالنصوص وإبعاد النصوص عن مراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الذين يصنعون هذا، بل قل جميع الفرق إلا أهل السنة والجماعة إنما هم مبتلون بهذا، وهذا سبب انحرافهم، ولكن مقل ومستكثر، لكن سبب الانحراف في الدين إنما يرجع إلى التحريف في النصوص، سواء ما تعلق باللفظ فيضعون الألفاظ التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذه واردة عن هذا قاله الرسول، وإما بلي أعناقها بالتأويل الفاسد فيقولون النص هذا إنما مراد به كذا، النص هذا إنما مراد به كذا وهكذا. وقال سبحانه عن النصارى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، إلى غير ذلك من المواضع. ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوف. طبعا الضلال اليهود تركز في مسألة العلم، في العلم الكتمان واللي والتحريف، هذا شأن اليهود. وضلال النصارى إنما تركز في الغلو، إذا أحدثوا عبادات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان وعبدوا الله على جهل بغير دليل، فمن عبد الله على غير دليل هذا فيه شبه من النصارى، ومن حرف في النصوص وأفسدها بتأويلات باطلة هذا فيه شبه من اليهود. ولهذا قال بعض السلف من ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود. وليس بشرط أن يكون يهوديا، لكن ترى واحد على المنبر هذا على أخلاق اليهود، على أخلاق اليهود هو يصلي ويخطب في الناس، نعم، ويؤلف ويصنف ويربي وله طلاب عشرات الألوف ومئات الألوف، ولكنه على أخلاق اليهود. ليه؟ لأنه يسقط النصوص على مراده هو ويسقط مراده على النصوص ويحرف في دين الله سبحانه وتعالى، يقول المراد بالنص هذا كذا، المراد بكذا كذا إلى آخره. وقد ضربنا لكم أمثلة كثيرة، الصوفية يلجؤون إلى هذا، والروافض يلجؤون إلى هذا، والخوارج يلجؤون إلى هذا، فنصوص الخوارج كلها من هذا الباب، ونصوص المرجئة من هذا الباب، ونصوص الصوفية من هذا الباب، كل واحد ينتزع من القرآن بفهمه هو. الخوارج كفروا الأمة، عصاة الأمة بالقرآن، قالوا مثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، والجبرية إنما سلبوا الإنسان إرادته ومشيئته فأبطلوا بذلك الشرع، هذا من لازم قولهم إبطال الشرع، لأن الإنسان مسلوب الإرادة يبقى غير مكلف. أنا الآن إذا كنت أنا بأجاهد نفسي أجلس في درس العلم هذا وأتعلم وأترك لذيذ النوم الآن والراحة وكذا، وأنا لا إرادة لي ولا مشيئة فعل بي هذا، كيف أثاب؟ ثم إن من حرم هذا أيضا وهو نائم بلا إرادة وترك التعلم وترك الصلاة وكذا بلا إرادة، كيف يحاسب ويأثم ويجازى على هذا؟ يبقى هذا ظلم. إذا حمل بي بغير إرادة إلى المسجد فصليت ونام هذا بغير إرادة، فكيف يكون هذا عدلا؟ يبقى هذا ظلم، والله عز وجل يتنزع عن الظلم. ولكن أنا جئت بإرادة ومشيئة واخترت هذا وتكبدت المشاق وآثرت العلم على راحتي لأنال بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى، ولأرفع الجهالة عن نفسي ولأحصل علما نافعا أنفع نفسي وأمتي بذلك، بخلاف المعرض أو خلاف النائم أو خلاف كذا. نعم، يبقى رجع الأمر إلى إخواني إلى انتبهوا إلى التحريف والغلو. التحريف والغلو، التحريف فعل اليهود والغلو فعل الايه؟ فعل النصارى. وكل منهما، النصارى عندهم تحريف لكن الغلو اكثر، واليهود عندهم غلو لكن التحريف ايه؟ اكثر. فنعوذ بالله من هذه الادواء التي تفتك بالناس وتفتك بالامه، وهي التي اردت فرق الامه فيما هم عليه. الغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو، والتحريف فانه شان اليهود، يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله. ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة حتى خالط كثيرا منهم من مذهب الحلي والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه. يعني وصل الغلو في أمتنا إلى أقبح صورة، أقبح من الغلو عند النصارى. خذ مثلا غلو الاتحادية والحلولية، النصارى إنما كفروا، وقال تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لما قالوا إن الله حل في من؟ في عيسى رجل واحد وهو نبي كمان، نبي ومع ذلك كفر. أما الحلولية فقالوا الله حل فين؟ في كل الكائنات، في كل الكائنات، في الفصاخ والعصا والكفار والحيوانات وغير ذلك. إذن يكون هنا غلو الحلولية والاتحادية أكبر ولا غلو النصارى؟ غلو ليه؟ الحلولية أكبر من غلو النصارى، وهم من هؤلاء الأمة، وهم من هؤلاء الأمة. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه بأنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر به وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. كثير من أنواع من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده، بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر به وإن تضمن إيه؟ تحليل حرام أو تحريم حلال، لأن عنده هو الشيخ المصدر بتاعه، هو المصدر، فما أحله هو الحلال وما حرمه هو الحرام. حتى لو جاء إلى نص وحرفه فأحل الحرام وحرم الحلال اتبع وقال مستحيل أن يكون شيخي مخطئا، وقال سبحانه عن الضالين ورهبانيات من تبعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وهذا طبعا يحصل في الصوفية، ليس عند غلاة هذه الطوائف حاجة اسمها مناقشة أو حاجة اسمها سؤال الشيخ. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الايه المغسل. نعم، وكلمة من اعترض انطرد، نعم هذه قاعدة عندهم، اللي بيعترض بينطرد، لأن بهذا يكون عند سوء أدب، ولهذا يسمون أتباعهم بالإيه؟ بالمريدين، الذين يفعلون مع أتباعهم هذا. وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به عليم، يعني عبادة اخترعوها من إيه؟ من عندهم، ورهبانية ليه ابتدعوها؟ زي ما ترى في الاحتفال بالموالد والذكر الخاص والصلوات الخاصة وغير ذلك، هذه رهبانية إيه؟ ابتدعوها. وقال تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فكان، خلي بالك بقى، فكان الضالون بل والمغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين. مش بقى يستحب كما يقول ضال هذا العصر؟ ولو انت جيت قلت مثلا مفتي الجمهورية يقول باستحباب بناء باستحباب الصلاة في المساجد التي فيها قبور ولا يرون بناء المساجد على قبور فيها شيئا، لقلت هذا يأتيك المتشدقة يقولون لماذا تتكلم في أعراض الناس؟ ما تتكلمون في أعراض الناس ولا تتكلمون في كذا. طب والذين يتكلمون في عرض الشريعة؟ زي عندي بعض أتباع، يعني بعض الناس الذين يعني يحرفون في قاعدة السنة الجماعة، فقلت لهم أنا بعجب من شيء، وهو من كبار يعني شيخ معين يعني، فقلت لهم أنا أعجب من شيء، أنتم تسألوننا ولا تسألون مشايخكم، يعني أنتم تسألوننا عن مخالفات المشايخ أصلا وهم يجلسون عندهم، طب ألا تسألون مشايخكم أصلا؟ يعني ألا يمكن أن تسأل شيخك تقول له لماذا فعلت كذا وهذا خلاف النص؟ يعني يأتيك يعاتبك ويستفسر منك لماذا أنت تخالف؟ ألا سأل شيخك لماذا خالف؟ أما أن نخالف شيخك لما خالف النص هذا أمر واجب ما يسألنا السكوت عنه، لكن أنا أسأل، قلت أنا أتعجب منكم لماذا لا تسألون؟ أمر عجيب جدا، تجد الواحد مثلا عند شيخه يذهب به يمنة ويسرة، ما يسأل. يعني مثلا تخيل مثلا يجي واحد يدرس للطلاب بعدما كان يدرس في الماضي مثلا احضروا جماعات كذا وكذا وكذا ولا نتعاون معهم، ثم يأتي الآن يقول تعاونوا وافعلوا وكذا وكذا، ما يقوم واحد يقول له ليش؟ لماذا يا شيخ؟ وأنت قلت من قبل كذا، شيخ شريطك اللي كذا وزعناه مثلا، أو يا شيخ محاضرتك الفلانية كانت موجودة، لماذا يا شيخ هذا؟ لا أبدا، أدب مع أهل العلم، حتى إذا رددت أنت نزع الأدب من أهل العلم. فأنا فعلا أعجب من هذا، كيف يكون الواحد عند شيخه ثم يسكت عنه وهو يخالف ولا يسأل، ثم يسأل بقى الآخرين لماذا خالفتم شيخي؟ ألا لماذا خالف شيخك أصلا؟ فلهذا يصف شيخ الإسلام هؤلاء الذين يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين بأنهم ضالون ومغضوب عليه، فضلا عن أن يكونوا قائمين بأمر مستحب، قائمين بأمر إيه؟ مستحب. ولهذا تجد هذا الضال في بناء المساجد على القبور إنما جمع بين إيه؟ بين فعل الضالين والمغضوب عليهم، يعني لم يكن هذا من خصوصيات النصارى أو من خصوصيات اليهود، بل هو مما اتفق عليه اليهود والنصارى. يعني بناء المساجد على القبور ليس خاص بالنصارى، لو خاص بالنصارى كفاه قبحا أو باليهود كفاه قبحا، لكن مما اشترك فيه اليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالون مما اشتركوا فيه بناء المساجد على القبور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم إيه؟ مساجد. يبقى إذن من فعل هذا فقد شارك اليهود في هديهم وشارك النصارى في هديهم، فجمع بين التحريف والغلو. فاليهود إنما فعلوا ذلك تحريفا، والنصارى إنما فعلوا ذلك إيه؟ غلوا، فكان الضالون بل والمغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والإيه؟ والصالحين، فضلا بقى عن عبادة هذه هؤلاء الأنبياء. يعني مجرد البناء استحق اللعن، فما بالك بالطواف والنذر والذبح وغير ذلك. فيا لها من غربة لهذا الدين بين هؤلاء أصحاب العمائم ومن تبع هؤلاء في هذا الأمر. فنقول ليس بيننا وبين الصوفية أي عداء على مر العصور، ونحن نعيش في كذا وكذا، وليس بيننا وبين الصوفية شيء أبدا من عداء. طيب خلي إن إحنا ليس بيننا وبينهم يعني ما اشتبكنا بالأيادي يوما ما، لنفترض يعني ما اشتبكنا بالأيادي، هل السؤال عن الاشتباك بالأيادي يعني تشكتون في المحاكم مثلا يوم من الأيام أو مشكوكوا في المحاكم، ولا السؤال عن ماذا؟ إيه الخلاف بينكم وبين الصوفية بقى خلاف إيه؟ السؤال عن إيه؟ السؤال عن إيه يا عبد الرحمن؟ هذا السؤال عن اللي في عن الصوفية لما يقال ما الخلاف بينك وبين الصوفية؟ السؤال عن الفكري؟ السؤال عن المنهجي؟ ولا السؤال هل اختلفتم يعني تشابكتم بالأيادي؟ الخلاف عن المعتقد عن المنهج. فحينما أجيب بأنه لم يحصل بيننا وبين الصوفية طيلة حياتنا شيء من هذا، لم نختلف يوما ما، وهذا الزمان يشهد وهذا التاريخ يشهد، يبقى هذا من التحريف في الجواب ولي أعناق النصوص ولي عنق السؤال، أم هو الجواب الصريح؟ لكن هذا جواب دبلوماسي يتناسب مع واجهة الايه الفضائيات. ولهذا لازم هذا ان احنا لا نتكلم عن صوفية بشر، لان لو تكلمنا عنهم بشر معناه انه سيقع خلاف، ونحن نريد ان نرفع اي خلاف بيننا وبينهم، حتى يقول القائل والله كأني اسمع صوفيا، كأني اسمع ايه صوفيا، وشهد شاهد من بني جنسها. هنتكلم احنا بنسيبهم واحنا بنسيب الصوفية واحنا بنبطل في الصوفية، ما بنبطلش ايه اعتبرهم، لكن ان شاء الله سنتكلم طبعا. يعني تقصد في خطبة الجمعة يعني ولا ايه؟ ولا احنا عندنا صوفية ما نتركهم على رسول. نعم. ثم ان هذا قد ابتلي به كثير في هذه الأمة، ويقول ابن تيمية وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك في غير موطن حتى في وقت مفارقته الدنيا بأبي هو وأمي، لأن النبي نهى عن ذلك في حياته قبل أن يموت بخمس كما جاء في الحديث الصحيح لما نزل به طفق يطرح خميصة له على وجهه. يعني شوف تنوع زمان نهي النبي عن بناء المساجد على القبور. ثم إن ولهذا اللي يقول لك إن إحنا المسألة كيف دون مثلا أهل سنة ومشايخ سلفيون والحمد لله لهم صوفية ولهم كذا. طيب لهم صوفية وإذا قالوا ما في خلاف بينه وبين الصوفية يا فرحتي، تقصد هم ليسوا ممن يطوفون حول القبر؟ لكن هل نهوا عن الطواف حول القبر؟ تقصد ان هم لا ينذرون؟ لكن هل نهوا عن النذر؟ فالانسان اذا لم يكن من الطائفه دي وجب التبرؤ منها، وجب التبرؤ منها كما قال ابراهيم لقومه. ابراهيم كان يسع الا يعبد الاصنام وتنتهي القضيه، خلاص انحرف عن عباده الاصنام وسكت. لكن وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. ده فقط ده مش نهو فقط، ده حطم لأكيدن أصنامكم بعد أن، وهكذا حطم. لقد كان لكم في أسوة حسنة في إبراهيم إذ قالوا قوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يظن هؤلاء أنهم لو لم يفعلوا هذا الأمر مع بقى الوداعة هذه العصرية والتميع الموجود أنهم بذلك يكونون قد سلموا من مغبة الصوفية أو مغبة الشيعة، لسنا شيعة والحمد لله لا نصوب الصحابة، لسنا صوفية والحمد لله ولا نطوف حول القبور، أنهم بذلك يكونوا قد حصل منهم المراد شرعا. المراد شرعا لا يحصل إلا بخطوتين: الخطوة الأولى عدم مشاركة هؤلاء، الخطوة الثانية البراءة من هؤلاء. خليك أنت لم تطف صحيح، لأن أقول أنت طفت، لم تطف، لم تنذر، لم تذبح، لكنك هل تبرأت؟ ده المشكلة أنك أتيت إلى الخطوة الثالثة التي ما تتوقع بي سلف على وجه الأرض، ألا وهي التزكية الضمنية بلي الأعناق. ابن تيمية بيقول إن الصوفية منهم الظالم نفسه ومن المغتصب منهم السابق بالخيرات بدون تفصيل. ابن عبد الوهاب بيقول وإن كنا لنكفر من عبد الصنم الذي عند قبر البدوي وبس. معناه إيه؟ معناه إن من عبد الصنم لا يكفر، معناه إن الصوفية كالصحابة، فإن الآية نزلت في الصحابة، فمنهم الظالم لنفسه ومنهم المغتصب ومنهم السابق بالخيرات، حتى إن عائشة تقول وإني لا أحسبني من الظالم لنفسه. يبقى الحمد لله بقى الصوفية زي الصحابة، جرت عليهم قاعدة الصحابة، الأمة كلها تجرى عليها هذه القاعدة، السابق بالخيرات والمقتصد والظالم. وثانيا إيه؟ أن من عبد الصنم يعني طب من عبد الصنم محتاجش تعليق؟ محتاجش تعليق من عبد الصنم هذا؟ يعني ابن عبد الوهاب اللي أقام دينه حياته ونظر نفسه لهذا التوحيد، إنما هو يتكلم في موضع خاص في مسألة بس الإيه؟ الإعذار من عدمه، لا في مسألة التجوز من عدمه. طب ألا يستحق هذا أن احنا نعلق؟ ألا يكون هذا حتى عند 5% من الصوفية مثلا نفترض، وهو عند كل الصوفية إلا من رحم الله، واخد بالك؟ ألا يستحق هذا التعليق؟ ألا يستحق كلام ابن تيمية التعليق؟ طيب لصالح من نقول هذا؟ حتى اتصل متصل يقول إيه؟ كأني أسمع صوفيا، لكنه مش عاجبه، بقولك أنتو هذا في فرق بين الإيه؟ بين التنظير أو بين الكلام وبين الواقع، احنا عارفين أن أنتو بتعادونا، بقول مفترض، هذا مفترض، واخد بالك؟ يبقى إذن ما يكفي هذا الأمر. ثم أن هذا قد ابتلي به كثير من هذه الأمة، والله وابتلينا والله بمن ينتسب إلى السلفية ولا يرفع لواءها ولا يرفع شعارها لصالح من هذا، بينما الحق ايه ده الشيخ فلان قال واحد راسه طويلة نجيبه على القنوات ليل نهار، فلابد نحذر وينزل اليمني ويجي الكويتي، الحقوا العيال دول، اوعوا سيبوا الناس دي، اوعوا، ده ظاهرة في الأمة. أنا بتعجب المشايخ ساكتين ازاي هكذا يقولون، بنتعجب. اللي بيقول راسه طويلة غلطان، واللي بيقول راسه قصيرة نعم غلطان، بس احنا ظاهرة تستحق بقى ان تفرض على القنوات وتأتي وكذا وكذا. ماشي، هات بقى الصوفية تتكلم فيهم، ألا تستحق الصوفية أن نجوب الأرض كلها لننصح الأمة في الكويت وننصح الأمة في اليمن وننصح الأمة في مصر وفي العراق وفي الشام وفي الصين وفي كل هذا من الشرك بالله الذي لا يغفره الله إذا مات العبد عليه؟ أليس هذا هو الأولى والأجر إن كنا صادقين ونغار فعلا على الدين، بدلا هذه الغيرة المزعومة اللي ينزل ويؤزز أهل العلم ويضع الفتن بين الناس ويقول أنا ما أدري كيف تسكتون عن هذه الظاهرة، وهذه الظاهرة قليلة اليوم وغدا ستكبر، نادرة اليوم وغدا كذا وكذا، لماذا تسكتون؟ طب أين ظاهرة الصوفية اللي هي ليست بقى ظاهرة بل على مر السنين فكر موجود وموضوع وفيه ما فيه من الخطورة على عقيدة المسلمين؟ على الأقل الرجل ده أنا حينما ألمز أو حينما أخطئ في وصف رجل ظننت بمقتضى كلام أهل العلم مثلا أنه جائز، لنفترض وتجوزت هذا، هذا يخرج من الملة؟ ما يخرج من الملة، هذا لا يخرج من الملة، إنما الذي يخرج من الملة ماذا هو؟ أن تدعو غير الله، أن تنذر غير الله. طب هذه الظاهرة ما تستحق، ما تستحق هذا الفكر، ما يستحق أن يعقد له الجلسات؟ الروافض ما يستحقون؟ طيب بلاش الروافض وهؤلاء. الرجل الذي مثلا تخرج أنت على فضائيته وغيرك يخرج على فضائية ثالثة وثالثة ورابعة، ألا تستحق كل فضائية من هذه الفضائيات أن تنتقد إن كنتم صادقين؟ ألا تستحق أي جماعة من الجماعات أن تنتقد إن كنتم صادقين؟ هذا مما ابتليت به الأمة الآن، مما ابتليت به الأمة، وهي ظاهرة الانتساب إلى السلف انتسابا لا يتحقق فيه شرط الانتساب، ألا وهو معرفة المنهج، ألا وهو البراءة مما يخالف هذا المنهج. ما يصلح إلا هذا يا إخواني، ما يصلح إلا هذا. ليس هذا كما يقال بسب وطعن، لا، هذا اسم البراءة، اسم البراءة من المخالف، مش الطعن في العلماء. لابد أن نسمي الأمور بأسمائها الشرعية، اسمها البراءة من المخالف، التحذير من المخالف، ليس الطعن في العلماء. الطعن في العلماء جريمة ما تباح بأي حال من الأحوال، لكن البراءة من المخالف والطعن في المخالف المبتدع هذا أيضا واجب من واجبات الشريعة، واجب. حتى قدمه أحمد على نوافل الطاعات، الرجل يصلي ويصوم ويفعل كذا أو يتكلم في أهل الهواء، قال يصوم ويصلي وكذا، هذا لنفسه، هذا لنفسه. فلو سكت عمن يفتي باستحباب الصلاة في المساجد التي فيها قبور، ولو سكت عمن يلبس، ولو جاء فعلا بكلام شيخ الإسلام، ولو أن هذا كلام شيخ الإسلام بلا تعليق، شيخ الإسلام قال هذا في مين ومتى وفي أي موضع؟ شيخ الإسلام الذي نظر نفسه لمحاربة الصوفية يقول هذا كده بإطلاق؟ إنما قال في نوع معين هم أهل سنة وجماعة، لكن غلب عليهم الزهد في أول الأمر قبل التصوف فكرا، إنما كان قوم لجأوا إلى الزهد وكذا على قاعدة أهل السنة والجماعة، فقال منهم ومنهم، لأنهم ليسوا صوفيين أصلا، ليسوا صوفيين بفكر الصوفية، ليسوا صوفيين بفكر الصوفية. أما شيخ الإسلام قال في فكر الصوفية، أي صوفية التزم هذا الفكر؟ قال فكر التصوف القائم على الضلالات والانحرافات بل والكفريات، قال منهم الظالم نفسه ومنهم المقتصر ومنهم السابق بالخيرات. شيخ الإسلام قال هذا؟ في من قال شيخ الإسلام هذا الكلام؟ قاله في من؟ فإذا هذا التحريف لابد أن يبين للأمة، فضلا أن ندخل أيضا في ملفات الإيه، في ملفات الشيعة، لما تخرج هذه الجماعات تقول ليس بيننا وبين الشيعة إيه خلاف على مر العصور والدهور، بل الذين يدندنون على الخلاف بيننا وبين الشيعة هؤلاء عندهم إيه؟ عدم فقه وعدم فهم للشريعة. والعجيب أن نفس العبارة تقال من هؤلاء الزاعمين أنهم سلفيون، نفس العبارة قيلت في الشيعة، وأنا ما كنت أصدقها صراحة، حتى سمعتها بنفسي، اللي بيقول ولم يحصل بيننا وبين الشيعة على مر الإيه العصور خلاف أو تصادم. حتى الشيعة كمان، يعني حتى كمان الشيعة يعني لم يعد بيننا، وما الخلاف بينك وبين مين؟ خلاف بينك وبين مين؟ خلاف بينك وبين أهل السنة بس فقط، المزعومين ان هم يعني اذا الطائفة دي طائفة علت على الصوفية وعلت على الشيعة. طب حتى اقول مثلا مجاملة وليس بيننا وبينهم خلاف، انما لا، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، صوفية منهم الظالم نفسه من المقتصد ومن السابق بالخيرات. طب ودول ما فيهمش الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات، دول على طول خرجوا من ملة الإسلام، إن الله لا يغفر أن يمتطي الإنسان وأن يعتقد الإنسان معتقدهم. سبحان الله العظيم، مع أن الكل مجمع أنهم يرفعون السنة ويذبون عنه، كل المسألة ما سابوش حدا لما اتكلموا فيه بس. طيب فعلا هم مثلا ما سابوش حدا لما اتكلموا فيه اعتداء وظلما، بلاش بقى علما وبلاش استحقاقا وبلاش سيرا على منهج السلف وبلاش وبلاش، فعلا ظلما واعتداء. جريمتهم هذه عقدية، ناس يا أخي مثلا بيحقدون على كل رمز، ما عندهم الحقد على كل رمز إلا الرموز بس، الحقيقة هم اللي رفعوا قدره، اللي هو ابن باز، الألباني، العثيمين، ما دي رموز فطاحل. لماذا ما حقدوا عليهم؟ لماذا ما حقدوا على ابن باز ولا العثيمين ولا الألباني ولا مقبل ولا الفوزان ولا الحيدان ولا كل هؤلاء العلماء الكبار في كل بلد من البلدان؟ لماذا ما حقدوا عليهم؟ الحقد اختص فقط عليكم أنتم، من اللي يتكلم فيكم هو الحاقد والحاسد وهو اللي الضال وما ترك رمزا. طبعا ما ترك رمزا من هذه الرموز، يعني سبحان الله، أنت رمز قلت الصوفية ليس بيننا وبينهم خلاف تترك، أنت رمز قلت التاريخ يشهد أننا لم نختلف مع الشيعة، أنت رمز قلت بأن الخطيب لا ينبغي أن يخطب خطبة كاملة في شرخ القبور، أنت رمز. أنت كل ما فيك أمن تكلم فيك يكون حاقدا عليك، إنما يغبط، لا نقول يحقد وإلا المسلم يحقد، إنما يغبط أئمة السنة. أنت تغبط واحد يتردى في الوحي، أنت تغبط واحد ما يرفع بالسنة رأسا، تغبطه على إيش؟ طيب على إيه تغبطه؟ تغبطه على مال كثير؟ اغبط التجار فإنهم لا يبلغون عشرة من عشاق تجار مليارات، تغبطهم على حسن المنظر والجمال، ما هكذا يفترق الرجال، تغبطوا على فصاحة لم تكن الفصاحة محمودة إلا في بيان شرع وإقامة سنة، وإلا فقد كان موسى عليه السلام يدعو ربه سبحانه وتعالى وحل العقدة من لسانه يفقه قول، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. لماذا تترجم المسائل؟ بالعكس أهل السنة يضمرون في قلوبهم محبة هدايتكم أكثر من آبائكم وأبنائكم وأمهاتكم، أهل السنة يضمرون ويدعون لكل أحد أن يكون من أهل السنة، بدلا من أن يكون الواحد في الميدان يكون المئة والألف، فإنهم يسيرون على طريقة من مدحهم الله في القرآن، والذين جاءوا بعدين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كيف يكون السني في قلب غل للذين آمنوا؟ لكن دي نصرة سنة، دي نصرة سنة. هتقول تم ما ينصح، تم الدنيا كلها بتنصح، قال لك بس الأسلوب مش كويس. طب وهل الرجل من أهل السنة لما يأتي نصيحة بأسلوب لاذع، رجل قال يا رجل يا مجرم اتق الله ولا تقل كذا وهو مصيب في انتقاده ولكنه متعد في لفظه، الواجب علي ايه؟ ان اخذ نصيحته واقول له ما هكذا تورد الابل، اتق الله، لماذا تتهمني بهذا؟ والله انا ما علمت ذلك، غفر الله لك يا اخي، نقول له كده غفر الله لك يا اخي اللي بتقول انا مجرم ودللتني على السنة بحق، غفر الله لك، واخد بالك، وجزاك الله عني خيرا فيما قلت، ولكن كان الأولى أن تقول لي كذا وكذا، غفر الله لك، مش قسم الله ظهرك، مش نجمع كل لسن في العالم ليأتي ليقرر التحذير من أهل السنة والجماعة بحق. أين الذين خالفوا؟ أين الأصول التي خلفت؟ طب الناس دي بتتكلم عليكم بتقولوا أنتوا على مذهب الصوفية شوية وعلى مذهب كذا شوية وضيعتم الدين وخلطتم بين كذا وكذا وعندكم من المخالفات، طب ما مخالفتهم؟ سيب مسألة طعن في العلماء، بارك الله فيك، طلعها من برا دي، خلاص هذه صارت معروف، ما الأصول بقى التي خالفوا فيها؟ سبوا الصحابة؟ سكتوا عن من سب الصحابة؟ قربوا الشيعة؟ سكتوا عن من قرب الشيعة؟ دعوا إلى الحزبية؟ عملوا بالديمقراطية؟ اتفقوا مع الاشتراكية؟ كانوا أحبابا للصوفية؟ تركوا كتب أهل السنة؟ حاربوا العلماء الكبار؟ تركوا نصرة السنة في موضع من المواضع؟ قالوا شيئا خالف الشرع والدليل؟ إلى الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى. أين الأصول التي خالف فيها هؤلاء؟ إنما أين أصولكم أنتم التي خالفتهم؟ مش مسألة بقى بيسبوا وبيشتموا، طب ما أنتم الآن كده بتسبوا وتشتموا، نفس المسألة ببساطة جدا. هو أنت ما تجيب واحد بقى تعمله على الشاشة وتقول كذا وكذا ها؟ وهو ينصر السنة، يبقى أنت الآن بتعمل إيه؟ طب ما أنت بتسب، هل نصحته؟ هل ذهبت إليه؟ هل زرته؟ هل أخبرته؟ وهو أولى بقى، لأن وقع في معصية مثلا بسيطة ها؟ وقع في معصية معينة مثلا، ولا بس أنت اللي تزار وأنت اللي تنصح وأنت اللي ترسل بورقة وأنت اللي كذا وأنت اللي كذا وأنت اللي كذا ها؟ ثم إن الضالين تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة والصور الجميلة، فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات وتحسين الصور وفصاحة اللسان واللقطات من الخلف ومن الأمام والزيادات والغلو. عالم الأمة، فقيه مصر، محدث مصر، العالم الأول في العقيدة، عالم مصر، حتى يصدق الناس. السلفي الأول في العالم نستقبله، السلفي الأول في العالم، رأس السلفيين، الأب الروحي لهم، الحمد لله، ينزل بقى يحقق التوحيد بإذن الله وينشر السنة، ويمكن يشرح له كتاب التوحيد حتى لابن عبد الوهاب قبل ما يمشي، واخد بالك؟ ولا هيحط رسالة في السنة الحميدي مثلا، ولا يدل الناس على السنة، ولا يدل أهل مصر على الاستغفار والتوبة كما دل نوح قومه، وكما دل موسى قومه، وكما دل عيسى قومه، وكما دل محمد بن الله قومه. لا، عليكم بالوحدة، بالاتحاد، الاتحاد زي ما كنا بنقرأ زمان في مساق الرؤساء الوطنيين، عليكم بالاتحاد. رئيس سوريا يقول عليكم بالاتحاد، ورئيس مصر يقول عليكم بالاتحاد، ورئيس ليبيا يقول عليكم بالاتحاد. الاتحاد ده بيقوله كل واحد، عليكم بالاتحاد والاتحاد، وأهل مصر لابد ينتبهوا للاتحاد والاتحاد. طيب ايه رأيك يا عم الشيخ يا سلف الاول في العالم بيقولك ان احنا هنحتفل بيوم 25 من يناير ويكون ده يوم سنويا؟ قالك مفيش فيها مشكلة، مفيش فيها مشكلة. فاللي بيحاوره يعني يا عم الشيخ خلي بالك، ما هو بيقدموه خلي بالك الا دي، لا بلاش، انا عايز اقوله بلاش دي، خلي بالك دي. احنا في زمان في المنهج السلفي ان تخصيص زمان معين بعيد او كذا ما ينفعش، خلي بالك احنا على الشاشة، احنا على الشاشة خلي بالك، عايز اقوله كده. يقول لي طب يا شيخ يعني، طب هو تخصيص زمان معين يا شيخ يعني؟ ما فيش اشكال، هذا من الشرع، وهذا من التذكير بايام الله، والله عز وجل ذكر عن موسى عليه السلام وذكرهم بايام الله، وكان في ايام في الدنيا المسلمة زي يوم بدر وزي يوم كذا. يا شيخ عيد يعني خلي بالك، ايوه يا عم ما فيش حاجه، ما هو زي يوم بدر ويوم الخندق ويوم ويوم ويوم، مش واخد باله السلف الاول في العالم، مش واخد باله الفرق بين عيد الاضحى والفطر وعيد 25 يناير. يعني قضيه عجيبه، لصالح من هذا؟ لصالح من؟ الاب الروحي للسلفيين، اتلك السلفيه. تعال ادرس اقتضاء الصراط المستقيم، درس الامه اقتضاء الصراط المستقيم، وانت تعرف ايه السلفيه. لو قلنا هذا الكلام يبقى بيسبوا في العلماء، طب تسكت؟ يبقى هيتمكن في الأمة الاحتفال بالخمس والعشرين، وهو يوم من أيام الله خرج فيه على سلطان المسلمين، وأبيدت أمة ولم تقم لها، وضربت عافيتها وتسلطت بلطجيتها، يوم من أيام الله. أمر عجيب والله يا أخوان. أما والله لنسكت، وأقسم بالله لو لم يجلس عندنا واحد في الأمة، والله والله لو لم يجلس، والله لو إنسان حدث في مكتبته زوجته فقط بهذا المنهج، تسكت؟ من يفتينا يا أخوان بالسكوت؟ نريد والله واحد يفتينا بالسكوت مدللا عليه مكتب والسنة. هؤلاء ما يراعون في الشريعة إلا ولا ذمة، مش مسألة أفراد. تخيل في دنيا المسلمين تكون هناك الموالد، هذه مولد ده احنا بنقول ما نحتفلش بمولد النبي، لماذا لم تقل مولد النبي من ايام الله؟ مولد النبي مش 25 يناير، يعني مولد النبي ولا 25 يناير؟ طب ليلة الإسراء والمعراج ولا 25 يناير؟ أمر عجيب. من هنا لهنا في الآخر خالص لما ضيعوا نص الحلقة على الموضوع ده، قال لا بس ما يكونش يعني بالاحتفال، لا هو الاجتماع ما فيش في مشاكل، بس ما يكونش يعني في مظهر من مظاهر الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. فتجد بعض الضالين عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة والصور الجميلة، فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر من إيه؟ من تلحين الأصوات. ثم تجد قد ابتليت هذه الأمة من اتخاذ السماع المطرب بسماع القصائد وإصلاح القلوب والأحوال به، قصائد دينية يتوب على عليها التائب، اللي احنا بنسميها الوقت الأناشيد الايه، الأناشيد اللي بيسموها دينية إسلامية، وهي ما كانت تعرف عندهم بالتغبير. خلي بالك، بسماع القصائد وإصلاح القلوب والأحوال به، هذا من فعل من؟ الضالين. ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين، قال سبحانه: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فأخبر أن كل واحدة من الأمتين تجحد كل ما للأخرى عليه. وأنت تجد كثيرا من المتفقهة إذا رأت متصوفة والمتعبدة لا يراهم شيئا ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا، ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى شيئا، وترى كثيرا من المتصوفة والمفتقرة لا يرى الشريعة ولا العلم شيئا، بل يرى المتمسك بها منقطعا عن الله، وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله شيئا. وإنما الصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق. طبعا كل الحق حق إذا وافق الكتاب والسنة، جاء من الصوفي، جاء من الرافضي، يعني لو فعل الرافضي شيئا وافق الكتاب والسنة فعلا معينا نرده؟ لا، هذا كتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا فباطل. وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا، والآثار الفارسية قولا وعملا، ما لا خفاء به على مؤمن عليم بدين الإسلام وبما حدث فيه. وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في هذه الأمة مما تضارع طريق المغضوب عليهم أو الضالين، وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورا لصاحبه، إما لاجتهاد أخطأ فيه أو لحسنات محت السيئات أو غير ذلك. قد يقع الإنسان في هذا وهو لا يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم، وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف. ثم إن الصراط المستقيم، شوف، يبقى إذن معرفة الصراط المستقيم سيضع له جملة مما يخالف هذا السبيل لينفتح له باب إلى معرفة إيه أخواني؟ إلى معرفة الانحراف. فليس معرفة الانحراف وتحذير من الانحراف مسلكا خارجا عن الصراط المستقيم، بل هو مسلك أهل الصراط المستقيم. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين إيه؟ سبيل المجرمين. يبقى استبانة سبيل المجرمين داخلة في مين؟ داخلة في الصراط المستقيم. ما احنا كما قلنا تكرارا ومرارا لابد أن نعرف سبيلين، والمنهج يقوم على معرفة سبيلين: سبيل الإيه؟ المؤمنين من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة. الصراط المستقيم يشمل باطنا وإيه؟ وظاهرا، من أقوال أو أفعال قد تكون عبادات، وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة، فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا. خلي بالك بقى، دي قاعدة اكتب جنبها قاعدة: وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة، فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. يبقى ده تلازم بين ايه؟ بين الظاهر والباطن، بين الظاهر والباطن. هتشوف واحد صاحب لحية ومقصر مقصر ثيابه وعليه السمت وكذا، تعرف ان في القلب من محبة السنة ما فيه بقدر ما يظهر الانسان من السنة. طب واحد يقول طب ما ممكن واحد يلتح ويعمل نفاق، هتلاقي برضه في القلب النفاق، خد بالك، وانما دفع ما في القلب من نفاق الى ان يظهر هذا نفاق. وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له، فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين، خلي بالك، سبيل المغضوب عليهم والضالين، فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة. قاعدة تانية اكتب يلا شوف، فكان من هذه الحكمة اللي هي بقى السنة النبوية دخل فيها ايه؟ ان شرع له من الاعمال والاقوال ما يباين سبيل المغضوب عليه. يبقى قسم في شريعتنا اسمه قسم المخالفة، بس المخالفة لمين؟ لدين الانبياء والمرسلين؟ لا، مخالفة لمين؟ لدين اليهود والنصارى، لسبيل المغضوب عليهم والضالين. فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر، لا يكن لباسك لباسهم، لا يكن هديك هديهم، إنما أكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى النبي الرجل الذي حلق لحيته قال من أمرك بهذا؟ قال ربنا. ها؟ كان رجلين، قال ربنا يعني يعني كسرى، قال وربي أمرني بإعفاء لحيته. ولهذا قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. قد يقول قال تم الكفار منهم الملتحي، نقول أو منهم اللي حف شاربه، ها مطول ده وده. طب ولو فرضنا حف شاربه نقول إذن وافقوا، مش احنا بقى نأتي نخالف، هم كده وافقوا ليه؟ وافقوا الفطر، خلاص لا نترك نحن، انما خالفوا المشركين الذين خالفوا الفطره فتركوا الايه؟ فتركوا اللحى وتركوا الشوارب فخالفوهم في ذلك، فوفروا انتم اللحى وحفوا الايه؟ وحفوا الشوارب. ولهذا بشنا مثلا نص متر ويجيب لك بقى انواع واصناف والوان، ده مخالف الايه؟ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا من هدي رسول الله؟ يبقى قسم في شريعتنا اسمه ايه؟ قسم المخالفة لما عليه. طيب واللي بيقتدي من الأمة بسبيل هؤلاء يبقى وجب مخالفتهم ايضا. يبقى اذا عندنا افتح ملف الشريعة زي ما بتفتح المفتاح كده على الكمبيوتر، افتح ملف الشريعة هيديك ايه؟ عنوانين، عنوان موافقة الأنبياء والمرسلين وعنوان مخالفة أصحاب الجحيم. تفتح القسم الأول هتجد فيه إبراهيم، آدم عليه السلام، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، كذا إلى آخره، وهديهم وطريقتهم وقصة كل واحد مع قومه ومكان عليه من منهاج وشرعة وهكذا. تفتح القسم الثاني تجد أعداء 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 نوح، موسى، عيسى، كذا كذا كذا، وكيف كانت قصة معاداتهم لهؤلاء. تمام؟ يبقى هذا قسم وهذا قسم. لماذا نريد أن نلغي هذا القسم؟ وما يستقيم فهم القسم الأول إلا بفهم القسم الثاني. فبين موافقة الأنبياء معرفة كيف توافق النبي ومعرفة سبيل من خالف النبي تلازم لا ينفك، تلازم لا ينفك. فلا يمكن أن تعرف سبيل المؤمنين إلا بمعرفة سبيل المجرمين. الآن مثلا واحد، أنت طلعت من المسجد الآن لقيت واحد مثلا طالب علم يصافح امرأة واقف بيصافحها ومش سايب إيدها ومسك ايده ويهزر معاه ويمزح معاه وكذا، بتنكر ولا لا تنكر؟ ها؟ تتنكر عليه؟ اذا لم تعرف ان هذا مخالفة، هذه مخالفة، كيف تنكر؟ كيف تنكر؟ طب لماذا ما فسرتها بالموافقة ليه؟ الرفق بالأمة، دعوة الأمة، الحلم بكذا، تأليف القلب، لماذا؟ طب انا عندي تأليف القلب والعمومات دي ما ممكن واحد يفسرها بكده. يعني انا دلوقتي اما اطلع مثلا واحده متبرجه اكلمها وانا عامل وشي كده، وممكن تمديني ايديها مثلا ما لا اصافحها، وقد يقسي هذا قلبها، وقد يصدها، وقد الى اخره. ها، لماذا بقى لا اضع معاني الرفق ومعاني السماحه ومعاني كذا؟ لماذا؟ لابد السبيلين. يبقى انا مش هقتلها ولا هرمي في وشها ميه النار، ولا هقول لها يا فاجره يا معتديه يا ملعونه. مقتضى الرفق في الدعوة يقول لي هذا، لكن أنا مش هصافحها ولا هنظر إليها، لأن مقتضى متابعة النبي يقتضي مخالفة الناس على ما هم عليه في هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أصافح النساء. طيب، ومع ذلك لم يظهر لكثير من الخلق الحكمة بقى في إيه؟ الحكمة في ما تشريع أعمال تخالف سبيل المجرمين لأمور، منها أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال. دي قاعدة، حطها برضو قاعدة. إيه القاعدة؟ إن في تناسب بين الظاهر والباطن يوجب إيه؟ تشاكلا يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس. فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم. ها، اللي بيلبس لباس العلماء بيجد إيه؟ ميل. يعني ما تيجيش مثلا واحد مثلا على القهوة بيعاكس مثلا بنته ولابس مثلا الغطرة والجلابية البيضة والثياب والسواك في هنا في جيبه والمسك في جيبه التاني، واخد بالك، والأربعون النووية حظة في جيبه من فوق، ويقعد يعاكس. لا، هذا يورثه الميل إلى إيه؟ ولهذا إيه؟ عارف أخبار العلماء ويسأل عن العلماء وكذا وكذا، كل واحد له على حسب إيه؟ هدي الظاهر ما يوافقه. واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه متقاضيا لذلك، وإلا أن يمنعه مانع. يبقى ده الأصل، الأصل. ولهذا تلاقي الولد من صغره يقول لك إيه؟ أنا عايز أبقى ظابط، عايز أبقى ظابط. ولهذا ما يجي يقول لأبوه في العيد، أبوه يقول أنا هجيب لك هدية، يقول أنا بس عايز بدلة ظابط، تجيب لي بدلة ظابط. خلاص؟ تمام. طيب، تلاقي الدكتور اللي عايز يبقى طبيب، ها، يقول لابوه بقى ركب لي نظاره وهات لي مش عارف بلط ابيض من الصغر، واخد بالك، يميل الجماعه اللي هم بتوع الاطباء دول، تلاقيهم على النظارات والحاجات ديت. وهكذا الواد بتاع الكوره هتلاقي شعره طويل، يا محلوق خالص، يا محلوق خالص بالموس، يا طويل خالص، ماشي، وتلاقي الحظاظه في ايده، وهكذا. فالانسان يميل من الصغر الى ما يريد. ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة، توجب الانقطاع عن موجبات الغضب. المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة، توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف على أهل الهدى والرضوان، وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. المخالفة في الهدي الظاهر بتوجب مباينة ومفارقة، فتجد نفسك توالي من تحب وتعادي من لا تحب. ولو كانت موالاتك لأعداء الدين، ولو كان براءتك من حزب الله المفلحين، وهذا واقع وموجود. وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام، لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو باطنا بمجرد الاعتقادات من حيث الجملة، كلما كان ذلك كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم، وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. يا سلام يا سلام على قواعد الهدى، يا الله. حط دي قاعدة واكتب جنبها ايه قاعدة، ايه قاعدة نفيسة والله قليلة شوية، يعني خلاها قاعدة هدى. قاعدة هدى، ما في احسن من الهدى. وكلما كان القلب اتم حياة، خلي بالك يا دكتور، كلما كان القلب اتم حياة واعرف بالاسلام. وسكت شيخ الاسلام، لا ما هو كله بينتسب الاسلام، 73 فرقة، قال لك اعرف بالاسلام الذي هو الاسلام. يا الله، الا هو في اسلام يا احمد الذي هو الاسلام؟ ما هو الاسلام اسلام، مش الاسلام اسلام، انما لما اختلط بالاسلام من ليس من الاسلام احتجنا ان نوضح الواضح وان نبين المبين وان نركز على الواضحات. شوف، واعرب بالاسلام ها الذي هو الاسلام. قد يقول قائل هذا من تفسير الماء بالماء، لا 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 لا، ازاي؟ الاسلام الذي هو الاسلام، الاسلام الحقيقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لست اعني، يقول شيخ الاسلام، لست اعني مجرد بقى التوسم به ايه ظاهرا او باطنا بمجرد الاعتقادات من حيث الجمله، ها احنا مؤمنين بالله واحنا بنحب رسول الله واللي يحب النبي صلى عليه والكلام، لا واخد بالك الكلام ده، لا، انما يعني يوم ان يقول احب النبي يبقى يقولها ومظهره على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. احب النبي، يبقى اذا اين لحيتك، ثيابك، زوجتك، ولدك، بيتك، دعوتك، منهجك؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يقول كلما كان أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام، نجيب بقى الجواب على طول، كان إحساسه بمفارقة، خلي بالك دي جميلة قوي قوي جدا. الإحساس ده يا أخواني بيتبعض، إحساس المسلم ده بيتبعض، إحساس المسلم ده طبقات ودرجات، إحساس المسلم طبقات ودرجات. كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم. أول ما يرى معلما من معالم اليهودية أو النصرية تجده إيه؟ يغضب. يبقى واحد قاعد في الكنيسة وتمام، ويحط على الطاولة بتاعته ولا همه، ويقول الكلمة الآن مع القس، يا راجل ده الواحد مش متصور يقولها على لسانه ازاي، يعني طلعها ازاي، فضلا يقول له، يقول له ايه تفضل، والكلمة الآن مع الأستاذ، مع الأستاذ القس، لا 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 لا، ازاي فين إحساسك يا عديم الإحساس، فين الإحساس، راح ما عادش وتجد مثلا ثلاثة أساوسة جنبك قاعدين، واخد بالك، ولا همك، ولا همك خالص، لا هيبقى جنبي أنا، لا أنا لا وعادي اعتداء ظاهرا عليه، أهدم بيته، أقتله، نعم احنا قاعدتنا معروفة والحمد لله، هذا الذي كنا نقرره في اليوم الذي كانوا يتهمون فينا فيه بأننا أيضا نوالي النصارى، ده ما عندهمش عداء للنصارى، براء من النصارى، لما كنا بنقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، أنا مش عارف إيه اللي حصل. قال لا، لما كان بيقول ما يخرجش على الحاكم الظالم الكافر ونقول له الحكم غير منزلة فيه تفصيل، قالوا إيه؟ بعباد الطاغوت. لما قلنا القواعد في التعامل مع النصارى القائمة على عدم الظلم، قالوا ما عندهمش إيه؟ ما عندهمش براء. لما جينا نتابع من خالف السنة ممن ينتسب العلم، قال لك بيعادي الدعاء، فقبح الله، يقول لك كده ده منهج صليبي، منهج صليبي الذي يقوم على محاربة الدعاة وموالاة الحكام الايه الكافرين. سبحان من غير الحال. يبقى النصارى النهاردة على الطاولة وفي الحزب، واحنا اللي نقول ما ينفعش، وبقى الجماعة دول هم النهاردة اللي بيحكموا بغير منظر الله بالديمقراطية، واحنا اللي بنقول الديمقراطية ما تنفعش. يا شباب دي ليس تغيرا عندنا، انما هذا انحراف عندهم، انما انت على الخط. هل قلت يوما ما الديمقراطية حلال قبل وبعد؟ هل قلت يوما ما تعتدي عليهم وتظلمهم وتقطع رقابهم او تجلس معهم على طاولة توالي وتقرب وتحبب وتضحك وكذا وكذا تحت عنوان على النت عاملينه ايه، هجمة ولا عشوة ولا مش هنسموه ايه، هجوم سلفي على كنيسة. قلت ايه هجوم سلفي؟ ايه السلفين هيجموا على كنيسة؟ قلت يمكن فيه دبابات ولا حاجة، تفتح لقينا يجي 50 واحد بلحية تمام داخل ايه على الكنيسة، حضن يقعد حضن وتورتات بقى محطوطة. قال لك هجوم سلفي، انا فكرت هجوم يعني بالمدافع، اتاري هجوم بالاحضان. من اين جاء هذا؟ من اين جاء هذا؟ هو ده اللي شيخ الاسلام بيقول عليه. خلي بالك كلما كان ايه، خلي بالك كلما كان القلب ايه اتم حياه واعرف بالاسلام الذي هو الاسلام، كان احساسه، كان احساسه بمفارقه اليهود والنصارى باطنا وظاهرا اتم، وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. أول ما يرى معلم من معالم يهود ونصارى يغضب، مسجد يبنى على قبر يغضب، لباس يوافق لباسهم يغضب، زي يوافق زي يغضب، أخلاق في الظاهر يغضب، فعلهم يغضب، وهكذا يغضب يغضب ولا يوافق على ذلك في بيت أو كذا. ولهذا احنا قلنا يمكن أنتوا لا تذكرون، احنا نركم مرة زي الاخ مثلا اللي هو بيطلب من زوجته التزاين في البيت. طبعا التزاين في البيت هذا طبعا لا نقول هو مباح، بل مستحب للمرأة ان تبذل قصارى جهدها في ان تظهر باحسن مظهر للزوج. لكن احنا علقنا على مسألة لو تذكروها، وهو طلب الزوج من الزوجة ان تتزين بزي الفساق. قلنا بلاش دي، ما انت عندك كل حاجة مباحة، اي حاجة اطلبها منها، لكن لماذا ما ترى من منظر اهل الفاجرات والعاهرات والفاسقات؟ لماذا هذا الذي يعجبك الا لما وقع في قلبك الميل؟ وكلما كان موقفك شديدا من اهل الفجور او العهر او كذا، انت لا تريد ان ترى هذا المنظر ولا تكون في زوجتك، ولتتزين لك بأي زي إن شاء. مع أن المرأة لو صارت عارية لزوجها كان لم يكن حراما ولا ممنوعا، فلتفعل المرأة ما شاءت، لكن نقول إلا منظرا يذكرك بإيه؟ بأهل الفسق والمجون والفجور، فضلا عن أهل الكفر من اليهود والنصارى وغيرهم. فيكون الإنسان إيه إحساسه إيه؟ الإحساس، الإحساس هذا نعم. زي مثلا اللي كان بيقل بيتلقى عن شيخ مثلا، وبعدين الشيخ هذا صار من اهل البدع او اهل الانحراف وكذا، وكان هو دايما يعني يميل الى تقليده في الكلام والحوار وكذا 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 وكذا. طيب لما ظهر انحرافه وبدا بقى مثلا انسان خلاص تركه وتبرأ منه، ها ما يفضلش برضه؟ خلاص الواحد بقى حتى الايه، حتى الصوره ما عادش يشوفها. طيب انا كنت مثلا بقلد واعمل صوته زي صوته واشاراته زي اشاراته يوما كان هو شيخ، شيخ السنه مثلا، كنت اظن في ذلك، فلما ظهرت حقيقته يبقى الانسان ايه؟ يبتعد. طبعا دي حاجات مش هنقول داخله في حد في حيز الحلال والحرام، لكن نقول ده داخله في حيز الايه؟ الاحاسيس. ولا تلومني يا اخي على احساسي، لا تلومني على احساسي اذا كان قلبي يلتقط الصوره من الاف الاميال، فيغضب زي الام كده، الام تشعر بابنها ولو كان حتى بره، اذا كان كده تقول يا ابني انا قلبي وكيلني ها، وتتصل عليه، تتصل ايه يا ابني حصل لك حاجه، يقول لها لا يا ما في حاجه، تقول بالله عليك يا ابني قول لي، يقول لها ده ما فيش بس الكفيل طردني النهارده، واخد بالك؟ ولهذا احنا كنا ندرس علم النفس زمان، لما جه واحد اسمه فرويد يعمل تجربه على مساله الاحاسيس ديت وبتاع، فحط فكان يضع اما في قفص وولدا في ايه في قفص اخر، ام من الحيوانات يعني، وبعدين يبدا يدي تاثيرات على الابن، فيجد هذه التاثيرات تتاثر بها الام، تتاثر بها الايه الام، ولهذا دايما الاحساس ده موجود، وقل ان ايه ان يخيب الاحساس، لك انا قلبي وكيل على ابني، انا حاسه بحاجه، انا في حاجه، لكن انت لا، انت يعني ما تقولش ما فيش حد قال فينا انا حاسس بامي، انا حاسس قلبي بياكلنا على امي، لكن دايما ايه انا ام قلبي، دي معروفه، ولهذا يفعل بالأمة بالأم ما يفعل من الابن، وأول ما يجي يقول لها يا أما سامحيني ويعيط خلاص انتهى كل حاجة، كل شيء انتهى. ولهذا ما يجي الواحد مثلا مطرود ويجي داخل البيت يحاول يقابل مين الأول؟ يقابل أمه الأول، يقابل أمه الأول، حتى لو أمه اللي ترضاه، هو عارف إن متى ما أراد الأم وجدها، متى ما أرادها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحبتك، قال أمك، ثم من؟ أمك، ثم من؟ أمك. ها صاحبة المشاعر العالية هذه، هذه لابد أن يكون أن تكون لها المعاملة الإيه الخاصة. كان إحساس قاعدة الحياة إخواني يعني تحتاج وقفة طويلة جدا، لكن ها يعني اللبيب بالإشارات إيه يفهم، والسني بالحرف ينعجن بالسنة ليتأثر. ها يعني لازم احساسك يعني، لو ده اللي احنا نقول ما تكونش بارد بقى، ما تخلي عندك شوية يعني، خليك بقى صاحب احساس، مش تهور، مش تهور وتعدي، لكن الانسان زي ما قلنا ادلة الهدى تضيف رصيدا في احساسي كل يوم، كل يوم يزداد ايه. ودي فائدة كتب السنة يا اخوان، شوف كتب السنة قبل ما تفتح اقتضاء الصراط المستقيم، واحنا لسه ما دخلناش في بيان هذا يعني، شوف اما تفتح انت غير نفسك غير ان تقرأ هذا الكلام، فقبل فتح الكتاب كنت شيئا، وبعد فتح الكتاب كنت شيئا، وكلما عشت مع قاعدة من قاعد الهدى تجد الاحساس. ولهذا انا اظن لو واحد من الجماعه دول بيدرس مثلا اقتضاء الصراط المستقيم والحاجات ديت ومخالفه اصحاب الجحيم، عمره ما هيجي يقول الديمقراطيه، ولا هيقول الليبراليه الاسلاميه، ولا هيقول احنا والليبراليين كده، ولا هيقول في الصوفيه فمنهم الظالم، لا مستحيل مستحيل. انما احنا ممكن اقول مثلا زي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم من كتبنا، وشيخنا الشيخ حسام تيميه بيقول في اقتضاء الصراط المستقيم، اقوم اجيب حته. ودايما احنا بنجيب لابن تيميه وابن القيم عباره واحده او منهج بيدل عليه عباره واحده، وهو قال هو ايه وبعض والمؤمن يتباعد فيه الولاء والبراء، وفيه الخطا والصواب، وفيه الحق والباطل، وفيه الكفر والايمان، ولو اننا عملنا مش عارف ايه على ايه، اللي هي بقى قاعده الموازنات. دايما اذا قلنا ها نجيب ابن القيم بيقول وشرع الانكار المنكر من غير منكر ومش خد بالك، ثم ينزل ده كلام صح طبعا قواعد حق، لكن اسقطها بقى، عايزين اسقط ها عايزين اسقط. والأئمة بتقول ولو اننا تركنا كل امام لكذا لما بقي، ماشي عايزين اسقطها، والا القواعد حق، لكن اسقطها بقى، اسقطها عليك يا محرف، لا اسقطها عليك يا من عرفت ادله السنه وانحرفت، لا اسقطها عليك يا من خطبت بادله السنه وانحرفت، لا لا اسقطوها على ايه ائمة الهدى الذين قد يزل بعضهم زلة وهو يجهل السنة فيها، فحينئذ نقول نعم قد يجتمع فيه هذا وذاك. ومنها دي اللي هي مفاسد، ها مفاسد ايه التشبه في الظاهر، ومنها ان مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر، توجب الاختلاط، تنقلك من بيئتك الى بيئة من تحب، ها على طول حتى يرتفع التميز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين. الله. ها؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. ها؟ أنت كاره لكده ولا مش كاره؟ كاره. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذن مثلهم. إنكم إذن مثلهم. طب ده أنا كاره، أنت مثله كاره؟ أنكرت؟ لا أصلاً. طب قوم أصلاً. لا ما ينفعش. الإنكار والقيام، إنما تجلس وربما تضاحك وتؤانس لا يصلح هذا. أجلس في مجلس مثلا يجمعني مع أشاعرة مع صوفية مثلا يقولون ينبغي أن نتبع منهج فلان وفلان ومنهج الأشاعرة أتباع بالحسن والماتريدي أتباع بمنصور الماتريدي وكذا وكذا وكذا، ولا أنكر. طب هو أظهر منهجه، طب لماذا لم تظهر منهجك أنت؟ طب هو سب الحنابلة وسمى أهل السنة حنابلة مجسمة، وسمى الأشعراء أهل سنة، وقال هذا المنهج الذي ينبغي أن يتبع. امسك الميكروفون بقى وتقول إيه؟ وتقول بل الحق أن أهل السنة ليسوا مجسمة، وإننا ندفع هذه المغالطة التاريخية التاريخية عن منهجنا القويم، ونقول الحنابلة إلى من ينتسبون؟ ينتسبون إلى إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وليسوا مجسمة، بل الذين وصفوهم بالمجسمة هم الأشاعرة وهم المعطلة بكل صنوفهم من معتزلة وأشاعرة وغير ذلك، ذاك الذي يمدحه فضيلة الإمام. لا أن أخذ الميكروفون وأقول ومما يعني يؤخذ من كلام الإمام قال الإمام قال الإمام قال الإمام قال الإمام، والإمام ما قال إلا الدلالة على منهج الأشاعرة، وفي مكان آخر التحذير من الحنابلة المجسمة، وفي مكان ثالث الدعوة إلى الطريقة الخلواتية، وفي مكان رابع ابن تيمية ليس سلفيا، وفي مقام خامس ابن القيم ليس سلفيا، وفي مقام سادس هؤلاء السلفيون الخوارج الجدد، وفي مقام ألف، وفي مقام مليون، ومع ذلك أنت تقول إمام. اتق الله اتق الله، سبحان الله يا سبحان الله. هذا والله ابتلاء السلفية الأعظم. إيه والله ابتلاء السلفية الأعظم، أن يتكلم بلسانها من ليس أهلا، ويجي بعد كده يقولك إيه؟ قال لا هم مبتدع عليه. ما بلاش المبتدع عليه، بلاش أحبابنا إخواننا مبسوط، لا بلاش. قولهم إخواننا أخطأ، إخواننا أخطأوا، أخطأوا في حق من؟ في حق المنهج. بما أخطأ؟ أخطأ بمخالفة أو أخطأ بماذا؟ بأصول تلو أصول تلو أصول تلو أصول تلو أصول، كل هذا لماذا؟ طب السؤال يا اخواني اللي بيفرض نفسه، لماذا؟ لماذا السكوت؟ لماذا عدم التميز؟ لماذا؟ من اجل ماذا؟ يقولك من اجل يعني ان احنا نفوت على اعداء الاسلام مثلا فرصة الايقاع، ده افتراضية يعني، فرصة الايقاع بين وبين، بين وبين ايه؟ طب وهل يريد بنا اعداء الاسلام اشد مما نفعله نحن بألسنتنا وايدينا؟ ماذا عسى ان يصنع اعداء الاسلام فينا؟ إن أعداء الإسلام لو فعلوا فينا كل شيء إلا شيئا واحدا عدم زحزحة الأمة عن سلبيتها، فلم يفعلوا شيئا، لم يفعلوا شيئا. وإن قطعوا الرقاب وإن بكروا البطون وإن فجروا بالنساء، فذاك شيء جرى على مر الزمان لأئمة الهدى ومصابيح الدجى. وإن أمننا أعداء الإسلام وأمنا نحن من أعداء الإسلام في كل شيء إلا السلفية أن نطمس معالمها بألسنتنا فقد خسرنا كل شيء. دي قاعدة من قواعد شيخ الإسلام مضمونها يعني، هذه قاعدة الهدى. السلفي يا إخواني ولاؤه وبراؤه، حبه وبغضه، عطاؤه ومنعه، سروره وحزنه، فتحه ونصره، كل ذلك لمنهجه، لمنهجه. ولهذا احنا طبعا أسئلة عديدة جدا بنلخص بها حقائق لو تنتبهوا لها. يعني مثلا لو واحد بيسألني مثلا سؤال، الثورة خير ولا شر؟ الثورة كويسة ولا وحشة؟ خلينا بالأسلوب العامي يعني، ممكن أجيبك أعطيك جوابا مختصرا جدا تحل القضية. إيه هي؟ تقول له الثورة ها أفادت الدين أم لا، خير للدعوة والدين أم لا. إن قال خير للدعوة والدين يختلف الجواب عن أضرت الدعوة والدين. قد تلوي لسانك بقولك خير للدعوة والدين، الحمد لله حرية، حرية. هو كان يعني حد يتحرك كده حرية، يبقى خير للدعوة والدين. نقول حرية لمن؟ للدعوة السلفية، حرية للحق، حرية لمنهج الحق وقطع ألسنة أهل الباطل، أم حرية لمن؟ حرية لكل أحد، حرية للاشتراكية، حرية للرافضية، حرية للصوفية، حرية للإخوانية، حرية لكل أحد. هذه الحرية ترجى بلاء شر مستطير ولا خير شر مستطير؟ إذن لم تكن خيرا. هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم، فأما إن كان من موجبات كفرهم كان شعبة من شعب الكفر، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم، فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له. الله أكبر. شوف بقى الكلام الجميل، خلي بالك يعني ما ذكره شيخ الإسلام من مفاسد بقى المشابهة. واحد، أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث، تورث تناسبا وتشكلا في الايه بين المتشابهين، هتورث مشاكلة في الباطن على طول، محبة. طيب اثنين، المخالفة في الهدي الظاهر توجب مبينة ومفارقة، توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والعتاب عن أهل الهدى إلى آخره. ثلاثة، مشاركته في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر، تبقى معاهم في الايه في الظاهر. شيخ الإسلام بقى بيقول لك كلمة جميلة جدا، ألا وهي إيه بقى؟ هذا إذا لم يكن هذا الهدي إذا لم يكن ذلك الهدي ظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد من المشابهة. يعني اللباس مثلا مباح، الأكل الشرب الكلام ده مباح لو تجرد عن المشابهة، إنما تحرمه إمتى؟ إذا كان في المشابهة. فإذا كانت تلك المصائب التي ذكرها والمفاسد التي ذكرها في المباح أصلا، لكن حرم لكونه شابه به أعداء الدين، فما بالك فيما اختص به أعداء الدين من موجبات الكفر والانحراف فتشابههم في انحرافهم؟ يبقى ده فيه شعبة من شعب الكفر. وخلي بالك قالك شعب الكفر ولم يقل كافرا، لم يقل كافرا. أنا كوني أقع في خصلة من خصال الكفر وشبههم فيها لا يعني أنني كافر، بل شبهتهم، شابهتهم. وعلى هذا النصوص كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يلحق فيها من أمة بالمشركين. وقال صلى الله عليه وسلم لا تتبعون إيه سنة من قبلكم
حذو القدة بالقدة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب إن دخلتموه. قال العذو مصارى صلى الله، قال فمن، لكن هذا ليس لا يقتضي إيه؟ كفرا. لكن فيما اختصوا به إنما شعبته من شعب الكفر، ها؟ زي ما تشابه المنافقين وشعب من شعب النفاق، زي ما تشابه الفسقة وهكذا وأهل البدع. يبقى إذن إذا كان في المباح أصلا إذا انتقل إلى محرم المشابه فما بالك فيما اختصوا به وصار علامة على كفر عندهم، زي بناء المساجد على القبور ده اختصوا به تعبدا، ها؟ تعبدا اختصوا به تعبدا. يبقى إذن هذا أصل ينبغي أن نتفطن إليه. يبقى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أصل عندنا أولا موجب الانحراف، ونراجع إلى التأويل الفاسد، وراجع إلى الإيه، وراجع إلى الغلو، ثم انتقل بعد ذلك إلى خطورة إلى ضرورة معرفة باب الانحراف، فقال وإنما الغرض. شوف يا أخواني الغرض، ما إذا سئلت ما غرض شيخ الإسلام من كتابه كله اقتضاء الصراط المستقيم، ما غرضه، ها أهو قال إيه، قال وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته، فاقته حاجته إلى هداية الصراط المستقيم. الله أكبر الله أكبر. وليس فوق هذه الضرورة ضرورة، وفوق هذه الفاقة فاقة. يا الله يا سلام يا سلام. الجماعة بتوع بالأس دول صراحة مهما يتعبوا الصبح أنا أظن إن يعني رخيص أو التعب ده برضو، ها؟ صحيح أنا بتهيألي الواحد لو يجي من مرسى مطروح قبل الفجر عشان يسمع عبارة من دول أنا بتهيألي والله يعني هو مش هقول هو الكسبان، دي طبعا يعني ده الواحد كده يقطع الإيه آلاف الكيلومترات ويتنفس مثل هذه الكلمات يوم يشعر لا صدر ضيق ولا حاجة، يشعر بلياقة عجيبة، لياقة عجيبة جدا. ولهذا قلب طالب الهداية ما يشيب أبدا، البدن آي كرمش الجلد وهي مش عارف الإيه والكذا وخب، إنما القلب لا، القلب لا، تجد قلبا إيه حيا، قلبا حيا، قلب شاب فتي فتي. لولا أن الله كتب عليه الموت، كتب على الإنسان صاحبه يعني الموت، والله لولا ذلك لو قلنا بأنه تبقى الروح وقلب المؤمن لما لقلنا هذا، إلا أن الله تبارك وتعالى يميت أجسادا بفقد أرواح، لكن تبقى أرواح كانت متعلقة بقلوب منها الذي يسرح في الجنة فينعم بنعيمها، ومنها الذي يحيا عند الله سبحانه وتعالى، ومنها على حسب ما كان القلب. ولهذا إن قلت يعني من طريق خفي إن مما يبقى هو القلب فعلا، قلب المؤمن هذا يبقى للتناسب بين القلب والروح، والروح فما بقاء روح تنعم إلا بقلب كان ينعم بالهداية. قال وإنما الغرض أن نبين ضرورة، وكلمة ضرورة يعني أعلى الحاجات، وأن الإنسان لا ينفك عنها، هذه من الضرورات، من الضرورات، ليست من التحسينات ولا من الحاجيات، من الضرورات التي إذا فقدها الإنسان مات مات. ولهذا قال الشيخ الإسلام أيضا في موضع آخر قال وموت القلب أعظم من موت الإيه، من موت البدن، أو قال نعم، وحاجة الإنسان إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، ذلك بأن فوات الطعام والشراب يؤدي إلى موت البدن، وفوات الهداية يؤدي إلى موت القلب. يبقى حاجتك إلى إيه، إلى الهداية أعظم من حاجتك إلى الطعام والشراب. وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته. شوف اختيار الكلمتين ضرورة وفاقة إلى هداية ثلاثة، الصراط أربعة، المستقيم خمسة. وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى الهداية، إلى هداية الصراط المستقيم. شوف بقى الكلمة الجميلة بقى، ها، وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف. وأن ينفتح باب، فكتابي هذا سأجعله لك ليس في كل فروع الانحراف هذا، ها، هذا كثير جدا، ولكن سأفتح لك بابا، بابا إلى معرفة الانحراف. خذها بقى دي وروح. يبقى إذن أيما باب ينفتح لك إلى معرفة الانحراف سواء في طوائف أو في أشخاص فإنه مراد شرعا، وابحث عنه أنت، لا يصدنك إبليس عنه، لأن إبليس يعلم من أين تؤكل الكتف، فإنه الذي قال لأزينن لأغوين لآمرنهم فليغيرن إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. إبليس يصد، لهذا أخطر باب لا يريدك إبليس عليه، ها، تعرف باب إيه؟ هذه المعرفة الخاصة، معرفة التميز، معرفة هذا حلال هذا حرام، هذه سنة هذه بدعة، هذا مبتدع هذا سني، هذا منحرف هذا على الهدى، هذا هوى هذا هدى، هذا صراط مستقيم، هذا معوج. أخطر باب لا يريدك إبليس عليه هو هذا الباب. إنما باب تقف عابد كده، هو لا يريدك على ذلك، بس ممكن بقى يلعب برأسك ويلعب بمنهجك كما لعب برأس الخوارج ومنهجهم، ها؟ إنما أخطر باب، أخطر باب اللي هم الناس دلوقتي بيقول لك الباب ده بالذات خطير لازم الناس دي نحذر منه، إلا الباب ده يبقى في الأم، صح، خدمة إبليس تماما، خدمة إبليس، الباب ده بالذات أن نزلكم بالذات، بالذات الباب ده انتوا ساكتين عنه ليه؟ انتوا مش واخدين بالكم من خطر هذا الباب؟ لماذا تتركونه؟ دول مش هيسيبوا حد، دول لن يتركوا عالما يدعو إلى الله يعلم، ولا داعي يدعو إلى الله، دول وراه، دول ما بيعجبهمش العجب، دول بيعملهم، دول بيصوم، دول ايوه. ما هو ده اللي عاوزه ابليس، دي صناعه ابليسيه، صناعه ابليسيه، صناعه ابليسيه، الا دول بالذات اهو فعلا، الا ده بالذات لا يريده ابليس في الامه، الا هذا بالذات ينفتح باب الى معرفه الانحراف لكي نحذر الامه منه. انما هو يفتح باب الى معرفه الانحراف لكي يلتزم. إذن فتح الباب إلى معرفة الانحراف على قسمين، فتح باب إلى معرفة الانحراف على طريقة إبليس ليلتزم، وفتح باب إلى معرفة الانحراف ليجتنب ويحذر منه هدي النبوي. فخلاصة اقتضاء الصراط المستقيم، ها، لإيه؟ من أجل أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم، وأن ينفتح له باب إلى معرفة الانحراف. حفظتها؟ من يسمع؟ ها؟ من يسمع؟ من يسمع؟ قول.
الغرض من هذا الكتاب ومعرفته الصراط ومعرفة حالة الإنسان وطاقته.
أنا عاوز اللفظ، أنا ما بقول بيحفظ، أنت بتقول المعنى. من اللي يحفظ؟ ها، عبارة شيخ الإسلام، احفظ لها في دقيقة يلا. ها، ضرورة العبد وفاقته وما يحفظ، انت صغير، ده احنا شيخنا هو تحفظنا من أول مرة، إلى هداية الصراط المستقيم، وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف. ها، حاز،
وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى معرفة إلى معرفة الصراط
هدايتي
الى هدايه الصراط المستقيم، وان ينفتح له باب من معرفه الحرام.
تمام. ثالث، ها، قول.
وانما الغرض ان نبين ضروره العبد وفاقته الى هدايه الصراط المستقيم، وان ينفتح باب الى معرفه الحرام.
طيب، خذ عباره ثانيه. وكلما كان القلب اتم حياه
وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام، كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم. ها يلا من اللي يحفظ؟ كلما كان القلب ها أتم حياته وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام كان إحساسه أتم ظاهرا وباطنا أتم. ها
كلما كان القلب أتم حياته
وأعرف بالإسلام
الذي هو الإسلام
كان إحساسه
بمفارقة اليهود والنصارى باطنا
وظاهرا أتم. ها قول يا
وكلما كان قلبه مفارقة اليهود والنصارى
على طول على طول وكلما كان القلب إيه
وكلما كان القلب أعرف الإسلام الذي هو الإسلام
وكلما كان القلب إيه أتم حياة ها أتم حياة ها
وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام في مفارقة اليهود
كان إحساسه
في مفارقة اليهود والنصارى
باطنا وظاهرا
كان هو
أتم. قول يا دكتور
كلما كان القلب
حياة القلب إيه أتم
كلما كان القلب أتم حياة ومعرفة الإسلام الذي هو الإسلام كان إحساسه
بمفارقة
باطنا
وظاهرا أتام. ها خلينا نقول واحد من بالأس عشان يبقى يعملوا حاجة. ها كلما كان القلب إيه أتم حياة ها تمام خلاص نكتفي بهذا القدر والله أعلم.